الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عومل أفاد. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته كما لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم والجبال والشجر والدواب والأكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله رسلا وأنزل كتبا وشرع شرائعا ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي خلقت له الخليقة وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب وعليها يقع الثواب والعقاب وعليها نصبت القبلة وعليها أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون والآخرون فلا تزول قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجابتم المرسلين فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأقوم السبل وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره والعزة لأهل طاعته ومتابعته ورضي الله عن آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء العاشر بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبلغكم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع المقدمة بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا عز وجل، وفي هذا اللقاء سوف نتناول للدراسة القصص القرآني. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على القصص القرآني وخصائص القصص والحكم والفوائد من ذكر القصص على مائدة القرآن الكريم. فأقول وبالله التوفيق: القصص والقص لغة بمعنى تتبع الأثر، ومنه قول الله تعالى حاكيا عن أم موسى عليها السلام: وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يعلمون. أي عندما أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن تلقي بموسى في اليم، وبالفعل ألقته في تابوت وألقته في اليم استجابة لأمر الله رب العالمين، ولكنها أم تريد أن تطمئن، فإذا بها ترسل أخت موسى عليه السلام لتتتبع أثر موسى، ترى أين يذهب. ولذلك قال القرآن حاكيا عنها: وقالت لأخته قصيه. معنى قصيه أي تتبعي الأثر. الآن موسى عليه السلام في التابوت قد ألقي في اليم في نهر النيل، إذن التابوت سوف يمشي به في النهر، نريد أن نعرف أين يذهب. فقالت لأخته قصيه، يعني امشي على الشاطئ وتتبعي الأثر حتى نعلم أين يذهب. فمعنى القصص أو القص تتبع الأثر، وده كان علم موجود تقف الأثر ده عند العرب في الجاهلية، وما زال موجود حتى الآن عند قبائل البدو، يعني من خلال الأقدام يتعرف على الأماكن، بل انتقل هذا العلم حتى في التكنولوجيا الحديثة إلى التعرف على المجرمين، يعني في الجرائم وما شابه ذلك. الآن وسائل الأمن المتعددة في بلاد الإسلام وغيرها نتيجة للتكنولوجيا بقى عندهم حاجة اسمها تقفي الأصل، يعني ممكن عنده أجهزة معينة يعرف، يعني على السجاد يعرف القدم اللي وطأت هنا كانت سمينة ولا مش سمينة، طب قدم رجل ولا امرأة أو طفل، فيتعرف عن طريق التقفي الأثر، ودي بيسموها القياسة اللي هو تقفي الأثر. الشاهد ان معنى القص في اللغة العربية يعني تتبع الأثر. ورأينا كده النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة أخذ بجميع الأسباب وذهب إلى الغار، وطبعا زي ما في أسباب لأهل الحق برضو أهل الباطل لهم أسباب. والعجيب سبحان الله إن دائما أهل الباطل يعني عندهم في الأسباب باع كبير جدا، وهم يعتقدون أن بأسبابهم يحققون فوزا أو نصرا، وإن تحقق لهم في الدنيا بيكون على سبيل استدراج وعلى سبيل الأخذ. يعني سبحان الله ما اعترض أهل الباطل أهل الحق إلا ورفع الله تعالى أهل الحق، وكان أهل الباطل هم أهل الخسران والعياذ بالله تعالى، حتى وإن حققوا في الدنيا. يعني وقد يحققون، ودي حقيقة، يحققون في دنيا، ربما حققوا الجاه وحققوا النصر أحيانا في أحيان كثيرة جدا على أهل الحق ظاهرا، فربما يأخذ أهل الباطل نشوة إن إحنا بننتصر، لا، ده استدراج سبحان الله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سبحان الله، الجماعة أهل النفاق في المدينة مثلا، هم اعتقدوا أنهم عندما يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله إن هم كده خلاص يعني في أمن، وخدعوا الله وخدعوا الرسول وخدعوا الناس. وإذا شوف القرآن يا جماعة، عظمة القرآن ده بينبه تنبيهات عشان يعيها المرء في دنياه. يعني يقول لك في سورة البقرة لما يجي يتكلم على أهل النفاق يقول لك: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله، ده هم في اعتقادهم يعني، كما يظنون أنهم يخدعون أهل الحق سبحان الله، يخادعون الله والذين آمنوا. طب شوف الرد الحاسم: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عارف ليه؟ هم ظنوا واعتقدوا أنه في الدنيا يعني هيحققوا، وحققوا، عصمت أموالهم ودماؤهم لدرجة أن النبي علمه الله بهم، يعني فلان وفلان وفلان دول المنافقين، عارف أسماءهم. فيجي بعض الصحابة لما النبي يقول له يعني أسماءهم كذا كذا، كاتم السر حذيفة وغيره، فبعض الصحابة يعني حزين: طب نسكت عليهم ليه؟ طب اقتلهم يا رسول الله. قال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ما هم قدام الناس مسلمين ولا إيه؟ فما نقدرش. فدعهم في دنياهم، حققوا مكاسبكم زي ما أنتوا عايزين، لكن المشكلة فين بقى يا جماعة؟ في الأخير. وإذا شوفوا ضرب المثل لهم في القرآن، قال عنهم إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، حققه يعني في الدنيا زهزهت قوي، واحد بيشعل النار بقى الدنيا كلها نور حوالين منه، عدت بقى وسائل الدنيا للأهل النفاق وغيرهم وأهل الباطل، أموال ومناصب وجاه وعز فخفخ، ماشي كده أهي نوارت. شوف الأخذ، أخذ العزيز المقتدر بقى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات. يا رب سلم سلم، لأنه عند الموت بقى الدنيا إيه؟ ذهبت. وفين الأعوان اللي كانوا بيسندوك؟ ذهبوا وتركوك، وفي الآخرة وحدك أمام الرب الجليل الجبار المتكبر المنتقم العزيز سبحانه. هنا بقى تكشف الأسرار، مش يوم القيامة اسمه ايه؟ يوم تبلى السرائر. أعجب لحال المسلمين عندما يقرؤون الآيات ولا يتفكرون، ده بيقول لك من أسماء يوم القيامة يوم تبلى السرائر، كم من سر أخفيته يكشف، وكم من مصيبة أخفيتها تكشف. وتكشف فين؟ على رؤوس الأشهاد. ولذلك كان النبي يقول: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. إنك تفضح في الدنيا ده أي أمر هين، إنما الآخرة صعب قوي، لأن في الدنيا في توبة وفي عودة وفي استغفار وفي إنابة وفي رب غفور رحيم يصفح ويعفو ويفتح لك الأبواب، إنما في الآخرة ما في. في الدنيا هتفتح قدام مين؟ قدام بني الإنس، إنما في الآخرة الإنس والجن والملائكة وجميع الكائنات، يوم مجموع في كل الكائنات والأنبياء والرسل والشهداء، يا رب سلم. إنما في الدنيا بين الجن اللي محيطين بيك فقط. ولذلك النبي كان يقول يا جماعة كيف حجة الوداع: من كنت قد ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقض منه. ده مين؟ ده سيدنا النبي خاتم الأنبياء والرسل. يا جماعة اللي أنا زعلته أو أذيته في يوم أدي ظهري يجي يقتص مني، إنه يعلم عظم الآخرة. الأمر مش سهل يا جماعة هاي. فأحيانا ممكن أهل الباطل يحققوا، أي حقق سبحان الله لازم يحقق. ليه؟ عارف ليه؟ لأن ربك له حكم يرفع أقدار أهل الحق ويخفض أهل الباطل وإن علوا في الدنيا ضيرا فهم الخاسرون. ليه؟ لأنه يخسر الدنيا والآخرة. حققت إيه في دنياك؟ مهما حققت آخرتها إيه؟ موت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. عظم ربك بقى، عظم خالقك بقى، إله عظيم رحيم عفو، يدي لك الفرص وحجك ويبين لك الآيات. اصحى، خايفين عليك. يا الله، الإسلام يا جماعة حريص عليك قوي، حريص عليك قوي، عشان كده الآيات تذكرك باستمرار. انتبه انتبه قبل الفوت وقبل الموت. ليك أسباب، أنا عارف إن ليك أسباب، أعطاك الله إياه، أعطاك كل الوسائل، أعطاك ذكاء وقوة، بس تستخدمها فين؟ استخدمتها في إيه؟ هتستخدمها في الباطل هيسر لك، وهتزهزه قوي، وهتنتصر، وهتحقق اللي أنت عايزه هتحققه. بأمر مين؟ بأمر الله، لأنك هين عند الله، عايز يخفضك ويرفع غيرك من أهل الحق. فقال الجماعة أهل مكة لهم أسبابهم، لهم إيه؟ أسبابهم. النبي في الغار مع الصديق فرارا بالدين في الغار، ومكة كلها ضدهم، وبعدين الكفار كده استعانوا بقى بالتقفي الأثر، آدي القصة، ووصلوا إلى الغار رغم النبي خد كل الأسباب، خد كل الأسباب. إزاي؟ خد يا سيدي عندك، يا علي نام مكاني تعمية على الكافرين. بناخد بالأسباب زي ما أهل الباطل بياخدوا الأسباب، برضو خلي بالك أهل الحق يأخذون بالأسباب، وإن رأى أهل الباطل أنهم إيه؟ سذج، ناس طيبين، لا، أهل الحق لا، أهل الحق لهم أسبابهم ولهم من يعينهم على الحق. خلي بالك أوي، انتبه. فالنبي خد بالأسباب المتاحة، نام عليه هنا تعمية على الكافرين، نام عليه فداء للإسلام، فداء للنبي الإسلام. في ناس يا جماعة يفدون أهل الحق بالمهن وبالأرواح وبكل ما يملكون. ما دي الهجرة، ده نموذج يا جماعة، عايز يقول لك انتبه، ده مش قصة ولا حكاية بتحكى كده للتسلية، لا، ده أهل الحق من الوعي بمكان، ولكن ربك له إرادات وله أحكام سبحانه جل وعلا. فيا محمد خد السبب، نام يا علي، علي النام في الفراش فداء للدين، فداء للحق، يقدم روحه فداء للنبي محمد، فداء للرسالة، فداء للدين. ها، ستقتل، اقتل من أجل ديني، من أجل نبي، اقتل. الجماعة واقفين بره معاهم سيوف، فممكن يخش يقتلوك، أيوة، فداء لك يا رسول الله، وعشان نرد الأمانات من بعد هجرتك حتى لا يقال عنك وعنك. المشكلة هيمشي النبي هو، ما تعرفش اللي هيتقال بعد كده، هيتقال عنه ايه؟ سرق الأموال وما فيش حد يرد، خد كذا وهو ماشي. لا، أهل الحق ما يتركوش خلفهم ما يعابون من أجله، لازم يأخذوا بالأسباب. طب نام هنا علي عشان في أمانات عندي هتردها لأهلها بعد ما امشي، أدي سبب. إيه كمان؟ الجماعة واقفين على الباب، يقف الذي أمر بالخروج هو الله، إذا هنخرج بأمر مين؟ الله، وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سبحان الله. كثيرا مع كل الشباب احفظ الآية دي كويس، رددها باستمرار، دايما ترددها، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا جماعة القرآن يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حققت نصر مر ومر، خلي بالك بقى، احذر ربك بقى، احذر ربك. إلا أهل الحق، إلا أهل الحق، ده دين. هل ترى أن يترك الله دينه؟ لا، لعيب الباطل سبحانه، ده إله عظيم، إله عظيم يا جماعة. وأملي لهم إن كيدي متين. كرام الآيات دي كتير صح؟ لازم نعتبر. اقرأها كويس، اقرأ الآية كويس علشان تنظر للواقع اللي انت عايشه منظور ايماني. بقى انت في منظور ايماني الان، اوعى الدنيا تشغلك، بننظر من منظور الايمان. طب اخرج يا محمد، خرج والجماعه كلهم عيونهم مفتحه لكن لا يبصرون، رغم التخطيطات والاجتماعات ودار الندوه في الخفاء وابليس في وسطهم، ونقتل محمد. طب اقتله ها، ونجيب من كل قبيل امر. شفت مناهج الباطل هي في كل زمان. يعمل ايه؟ يبدا يقلب القبائل ويجيب من كل ناحيه فرد قوي. الله اكبر. لكن محمدا رسول الله، والله قال له والله يعصمك من الناس. سبحان الله. طب اخرج يا محمد، خارج الناس، يلا يا صديق، أذن لنا بالخروج. الصحبة، نعم الصحبة يا جماعة. النموذج الذي كان بين النبي والصديق لن يتكرر، الإخلاص في الإخاء، ده نموذج فريد من نوعه. الصحبة، أيوة الصحبة، كلمة الصحبة دي يا جماعة كلمة غالية قوي، لها قيم ومعايير. يا صحبة، عارف يعني صحبة؟ عارف يعني أخ، أخوك؟ يا الله، قل أن نجد في زماننا حقيقة الصدق ده في الحب، في الإخلاص، في الإخاء. كان نموذج فريد من نوعه الصحبة. رأى معك. طيب احنا هنروح، رايحين المدينة. طيب الجماعة اللي أهل الباطل بيخططوا، ولازم يخططوا، تخططهم دايما في الخفاء، بيخططوا ما بيناموش. طب هنعمل ايه؟ برضو احنا لنا اسبابنا. طيب عايزين واحد خريط في الطرق، يكون خبير، يسلك بنا الطريق ويغير طريق من مكة للمدينة، يغيره لنا طريق اخر ممكن يكون صعب شوية لكن يكون في امن. اغلى نعمة نعمة الامن يا جماعة، ان الانسان يكون امن. فاستعانوا برجل من المشركين يدلهم على الطريق، وكان أمينا، عنده خلق. طيب الطريق من مكة للمدينة شمالا، هنمشي جهة الجنوب. الله، أسباب المسلم كده لازم يكون عنده أسباب. اوعى تقول تمشي بالبركة. بركة ايه؟ لا 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 لا، يبقى انت مش فاهم حاجة، انت مخدوع. مش حاجة اسمها تمشي بالبركة كده، في حاجة اسمها أسباب. زي ما أهل الباطل بيخططوا، أنت لازم تخطط. أمر عجيب جدا من الباطل يخطط ومش عايزك تخطط. لا، ده أنت تخطط وتخطط وتخطط، لأن أنت المطالب بالتخطيط، أنت من أهل الحق، مطالب أن تنصر دينك، واضح؟ ويعذبك الإسلام. فلازم يكون لك برضو أنت إيه؟ تخطيط، تخطيط قوي كمان. طيب نمشي جهة الجنوب، أسباب. طيب ما ممكن برضو يعرفوا إن إحنا مشينا جهة الجنوب، ما في دسائس في كل مكان ولا إيه؟ وفي عيون في كل مكان، هيعرف وهيشمشم. طيب هيعرفوا أي؟ طيب ما نمشيش الطريق على طول، نمكث أياما في الغار، أدي تخطيط وأسباب. طيب ما احنا لما نمكث اياما في الغار هنحتاج لطعام وشراب، اكل وشرب. يا اسماء، انت بقى دورك تجيب الاكل والشرب للنبي وصحبه. الله، في الغار؟ نعم. واسماء كانت حامل في الشهر التاسع، حامل، هتضع مولودها، انها نصرة الاسلام، الدين محتاج لها، دلوقتي الإسلام محتاج لك. تعد الطعام لدرجة إنها ما لقيتش حاجة تربط بيها الطعام، فراحت عاملة إيه؟ شكت النطاق بتاعها، حبل كده بيربط حوالين وسط المرأة المسلمة العربية لا تستغني عنه، لا ده دين، نطاق إيه؟ تروح فكة النطاق وتربط بيه الأكل وتروح بيه للنبي. فلما رآها النبي من غير النطاق كده قال لها أبدلك الله نطاقين في الجنة يا أسماء، فسميت إيه؟ ذات النطاقين. الله، شوف التكريم يا جماعة، شوف ربنا بيرفع قدر المؤمنين إزاي، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نقول إيه؟ أسماء ذات النطاقين رضي الله عنه. شوف لأنها خدمت الدين، قدمت للدين، دي كانت بتودي الأكل بس. تصعد الجبل، نعم، وهي امرأة ضعيفة، لكن الدين يا جماعة، الدين عايز كل الطاقات، عايز كل الطاقات، الرجال والنساء والأطفال كله يخدم الإسلام. أدي موضوع الطعام. طيب أسماء وهي جاية أقدمها هتعلم في الأرض، والجماعة أهل الباطل بيخططوا، يعني هيتقفوا الأثر هيتقفوه. طيب يا عامر يا ابن فهير، نعم، عليك أنت تيجي بالغنم بتاعتك تمشي وراء أسماء في الصباح عشان تطمس معالم إيه؟ الأقدام، يبقى كله أقدام غنم، راعي ماشي. طيب إيه كمان من الأسباب؟ طيب إحنا عايزين نعرف برضو أخبار الجماعة في مكة بيخططوا في إيه؟ ما لازم يا جماعة أهل الحق يكون الحق له رجال، له رجال، والله الصدق الحق له رجال في كل زمان ومكان، والله يقيد له الرجال. طب يا عبد الله يا ابن أبي بكر، أي دورك بقى أنت استطلاع، تشوف لنا الجماعة دول بيخططوا بيعملوا إيه وتيجي تقول لنا بالليل. يعني النبي خد كل الأسباب أهو المتاحة، ورغم كده أهل الباطل وصلوا. ربك له حكم، عايزهم يوصلوا عشان نتعلم الدرس. الأمة دي يا جماعة مشكلتها لا تتعلم من كتاب ربها ولا من هدي نبيها، الأمة دي لازم تفوق وتتعلم. الجماعة الكفار عملوا إيه؟ استعانوا برضو بالتقفي الآثار وعرفوا يوصلوا رغم الأسباب دي كلها. أيوة هنوصلهم بأمر مين؟ بأمر الله. وراحوا عند الغار، الغار مفتوح. شوف الصديق بقى خايف، الصديق خايف على مين؟ على النبي، خايف على الرسالة والمنهج. يا الله، فبيبكي ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، حد بس ينظر هيشوفنا في الغار. ماذا قال النبي؟ يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا، نتوحد الله. طيب اللي معاها رسول حد يكون عليه؟ أنا بسألك سؤال، اللي معاه ربنا حد يكون عليه؟ ده محمد يقول قال الله قال رسوله، يبقى معاه مين؟ معاه الله. واللي معاه الله حد يكون عليه؟ والله العظيم أبدا أبدا، لن يضيعنا الله أبدا سبحانه. بالفعل إخوتاه وصرف الله الكفار عن الغار ونصر نبيه، عشان نتعلم إحنا الدرس أن الأمر بيد من؟ بيد الله الواحد. يبقى القص معنى إيه بقى؟ تتبع الأثر، ويمن وتتبع للأثر، ولكن يعلم أن الله ينصر عباده ويمكن لدينه، وإن ظهر أهل الباطل وعلوا فإنه استدراج، وفي الآخرة العذاب أليم، نسأل الله السلام. يبدا عن معنى كلمة القصص في اللغة أو القص معنى تتبع الأثر، وبرضو من تتبع الأثر حكنا لك قصة عشان تعرف يعني قصة، قصة الهجر. ماشي كده، شوف القصة مشوقة ازاي، انتبه يجهدنا لمعنى القصة في الشرع. وفي الاصطلاح القصة معناها الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، مراحل وراء بعض، فصول ومراحل، يبقى ده معنى القصة في الشرع، الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. هذا عن المعنى اللغوي والاصطلاحي للقصص. طيب القصص القرآني له خصائص، تعالوا نشوف الخصائص كده، يعني استخرجنا ما يقرب من 20 خصيصة للقصص القرآني، تعالوا نشوفها كده مع بعض. الخصيصة الأولى يا جماعة، عفوا لا الخصائص استخرجهم 3 لكن الفوائد 20، فأنا عندنا 3 خصائص للقصص وحوالي 20 فائدة. الخصائص: 1 أن القصص القرآني أصدق القصص، هذه أول خصيصة، القصص القرآني أصدق القصص. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد سبحانه جل وعلا. الآية دي من سورة النساء 87. فالقصص في القرآن من أصدق القصص، وذلك لتمام المطابقة للواقع. الخصيصة الثانية أنه أحسن القصص، قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، سورة يوسف الآية 3. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي أبدعه طريقة وأعجبه أسلوبا وأصدقه أخبارا. فالقصص القرآني يشمل على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. الخصيصة الثالثة أنه أنفع القصص، قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. العبر كثيرة جدا جدا متعددة حوالين مننا في الكون يا جماعة، والله عبر وآيات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، سورة يوسف الآية 111، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. ودي العظة من القصة في القرآن والسنة، إنها بتصلح القلب، بتصلح العمل، بتصلح الخلق لمن أراد الله له صلاحا، لمن أراد الله له صلاحا. هذا عن خصائص القصص في القرآن. يبقى عن أصدق القصص، أحسن القصص، أنفع القصص. نيجي بقى نشوف قبل ما نتكلم عن الحكم والفوائد لما تقرب من 20 فائدة، عايزين نتكلم على أنواع القصص وأقسامها في القرآن. أقسام القصص في القرآن، إيه أنواع القصص؟ القصص القرآني 3 أقسام. كم قسم؟ 3 أقسام. الأول قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، يعني في نوع من القصص عن الأنبياء والرسل وأخبار الأمم، هذه أهل الحق اللي سندوا الأنبياء، وهذه أهل الباطل الذين لم يساندوا الأنبياء بل وقفوا أمام طريق الحق، والله يبين لك ما حدث لهؤلاء وحدث لهؤلاء، عبر. هذه نوع من أنواع القصص في القرآن اللي هو عن الأنبياء والرسل وأقوامهم. القسم الثاني من القصص قسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة، فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم عليه السلام، قصة لقمان عليه السلام، قصة ذي القرنين، قصة قارون، قصة أصحاب الكهف، أصحاب الفيل، أصحاب الأخدود، وغير ذلك من القصص الواردة عن أقوام وطوائف معينة. النوع الثالث أو القسم الثالث قسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك من القصص الوارد في القرآن. هذا عن إيه؟ أنواع القصص القرآن أقسام. تعالوا بقى نتكلم عن الحكم والفوائد، وعندنا ما يقرب من 20 فائدة حكمة تستخرج من القصص القرآنية. يقول الأستاذ مناع القطان: الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج يهفو إليها السمع، فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين كان حب الاستطلاع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس. والموعظة الخطابية تسرد سردا لا يجمع العقل أطرافها ولا يعي جميع ما يلقى فيها، ولكنها حين تأخذ صورة من واقع الحياة في أحداثها تتضح أهدافها ويرتاح المرء لسماعها ويصغي إليها بشوق ولهفة ويتأثر بما فيها من عبر وعظات. الله، عايز يقول لك إن أحيانا الوعظ يسرد سرد فقل أن يستوعبه العقل كاملا، لكن لما تذكر قصة من الواقع بقى تلاقي العقول كلها إيه؟ مشتاقة للسماع. ليه؟ لأن القصة فيها أحداث ومراحل، فتجد دايما العقل منتبه عايز يعرف النهاية إيه من القصة، فبتنتقل بك مرحلة مرحلة. ودي فايدة مهمة جدا، أن القصة تؤدي إلى التشوق وشدة استيعاب العقل. تعالوا نشوف بقى الفوائد من القصص القرآن. واحد، وانا عايزك تحفظ الكلام ده كويس، بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، سورة القمر الآية 4 و5. فمن ضمن الحكم الواردة في القصص بتظهر حكمة الله تعالى البالغة، عبرة، بيبين لك الحكم الربانية. اثنين، بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، سورة هود الآية 10، بارك الله فيك. يبقى القصص يظهر عدل الله تعالى في بيان عاقبة المكذبين، مهما فعل في عاقبة، فعاقبة المكذبين وخيمة. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. سبحان الله، يعني كل من فاندهم من أهل الباطل لن يغني عنهم شيئا، حتى الأصنام اللي عبدوها من دون الله لن تغني عنهم شيئا. سبحان الله، فأنت اللي ظلمت نفسك وبعدت عن الحق. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، خلاص انتهى في القيامة يا جماعة، خلاص انتهى. ولما جاء أمر ربك بالعذاب على المكذبين انتهى، سورة هود آية 10. الحكمة الثالثة، بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الله، سورة القمر آية 34 و35. شوف ربك نجى آل لوط أهل الإيمان، والنجاة دي لكل من شكر واتبع سبيله، وده العدل والرحمة والفضل. أربعة من الحكم، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، سورة فاطر آية 25 و26. يعني يا محمد ما تحزن على تكذيب قومك إياك، يعني جميع الأمم كذبوا الأنبياء من قبلك، بتحزن ليه؟ شوف التسلية يا جماعة للنبي، وشوف بيان قدر النبي محمد. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبله، دي سنة في كون الله تعالى، دايما أهل الباطل يكذبون أهل الحق ويكفون أمامهم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. سورة فاطر 25 و26. حكمة الخامسة: ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين. أنت كمؤمن لما تقرأ كده القصص وتنظر إلى نجاة المؤمنين من قبل فتثبت ويزداد إيمانك أن الله معك، ما تحزن، اثبت على الحق فإن الله معك. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. سيدنا يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت عمل ايه؟ بدأ يسبح الله ويستغفر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالنتيجة ايه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى دايما تلجأ لربك فالنجاة عنده جل وعلا. سورة الأنبياء 88. وقوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. سورة الروم آية 47. فده كله فيه تثبيت للإيمان في قلب المؤمن وازدياد للإيمان في قلب المؤمن عندما ترى عاقبة أهل الإيمان النصر والتمكين والعز وعاقبة أهل الكفر الخسران والبوار. ثالثا: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سورة محمد آية 10. فده تحذير للكفار من الاستمرار في الغي. آدي يا جماعة اللي قبلكم حصل إيه؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. سابعا: إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. سورة هود آية 49. فطبعا بيبين أن قصة الأنبياء والأمم السابقة غيب، فعندما يخبر به محمد إذن ده دليل صدق النبي وأنه رسول عند الله رب العالمين. وقوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. سورة إبراهيم آية 9. يبقى ده بيان أن النبي صادق صلى الله عليه وسلم. ثامنا: عبرة للمؤمنين يقتدون بالأنبياء والرسل في جميع مقامات الدين، في مقام التوحيد والقيام بالعبودية، وفي مقامات الدعوة والصبر والثبات عند جميع النوائب المقلقة، ومقابلة ذلك بالطمأنينة والسكون والثبات التام، وفي مقام الصدق والإخلاص لله في جميع الحركات والسكنات، واحتساب الأجر والثواب من الله تعالى. يبقى القصص عبرة لك كمؤمن، عليك أن تقتدي بالأنبياء، تثبت وتتعرف على جميع مقامات الأنبياء في النعم وفي النقم وفي الشدائد، كيف تصرفوا وكيف كانوا يعملون فتعمل بعملهم. ولا يطلبون من الخلق أجرا، إنما يطلبون الثواب من عند الله رب العالمين. تاسعا: وفيها من الفوائد الفقهية والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها. لما تقرأ كده القصص في أحكام فقهية وأحكام شرعية لا غناء عنها مطلقا. عشان كده بقول لك دايما مع القصص لابد أن تنتبه. عاشرا: وفيها من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة وتيسير الأمور بعد تعثرها وحسن العواقب المشاهدة في هذه الدار وحسن الثناء والمحبة في قلوب الخلق ما فيه زاد للمتقين، وسرور للعابدين، وسلوى للمحزونين، ومواعظ للمؤمنين، فليس المقصود من قصصهم أن تكون ثمرا، وإنما الغرض منها أن تكون تذكيرا وعبرا. سبحان الله، فعلا لما تقرأ كده القصص المحزون يسكن حزنه، والمكروب يفرج كربه. شوف آدي عندك الأمم، شوف الأنبياء ماذا حدث معه. طب انت بقى زعلان ليه؟ كم تعب الأنبياء والرسل، وكم تعب أتباع الأنبياء والرسل، ولكن العقبة كانت لهم. الحادي عشر، إبراز حقيقة عقيدية هامة تبرز من خلال السرد التاريخي، هي أن الأنبياء والرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا بكلمة واحدة وقضية واحدة على تتابع الأجيال. كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، قضية واحدة هي العبودية لله تعالى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى لابد أن يكون هذا منهجك. الثاني عشر، ومنها بيان أن الابتلاء لابد أن يحدث للمؤمنين. خلي بالك أوي بقى، الابتلاء لابد أن يحدث للمؤمنين، ولابد أن تواجههم الجاهلية بالإذاء. لازم يكون فيها جماعة سنة التدافع، فالقصص بتصور لك ده وبتجسده لك عشان ما تقولش ان انا لوحدي على الطريق ده، لا، غيرك انبياء ورسل سلكوا الطريق، واتباع الانبياء والرسل من اهل الايمان كم تعبوا وكم عانوا وكم وكم. شوف اهل الباطل ماذا فعلوا من اجل تشويه سورة الحق. تواجههم الجاهلية بالإذاء بشيء متعدد، ثم يبقون في هذا الإذاء فترة لا ينصرهم فيها الله، إنما يملل الطغاة فينتفشون ويزيدون طغيانا بما يحدث لهم من الغلبة للمؤمنين، حتى إذا جاء أمر الله جاء النصر للمؤمنين بقدر من الله، ووقع الهلاك بالمكذبين أيضا بقدر من الله كذلك. فيقول لك تعالى يا سيدي شوفه، فرعون ما يقرب كما يقول المفسرون 400 سنة، أنا ربكم الأعلى. 400 سنة هاي، لكن العقبة كانت لمين؟ لموسى ومن معه. فيقول لك اصبر، شوف الباطل بيعمل ايه مع الحق، وفي إذاء، أيوة وفي أيوة هيكون فيه، لكن ده كله بحكم، حكمة يرفع الله المؤمنين ويخفض مين؟ الكافرين. الثالث عشر، ومنها بيان أن وظيفة الرسل تبليغ وحي الله تعالى لعباده، وأنهم لا يملكون فيما وراء التبليغ نفعا للناس ولا أي يعني لا يملكون شيئا للناس كالإيمان والتقوى، لا نفعا دينيا كالإيمان والتقوى، لأن هذا بأمر الله الواحد، الله المعين على الطاعة والتقوى، ولا دنيويا كالرزق والصحة، ولا كشف ضر عنهم كذلك، فقد كان أبو إبراهيم عليه السلام كافرا، ولم يملك إبراهيم لأبيه نفعا دينيا، ذكره وبلغ، وزفتك تبلغ فقط، لكن أبوه مات كافرا، سيدنا نوح ابنه مات كافرا، زوجته ماتت كافرا، سيدنا لوط زوجته ماتت كافرا وهو نبي. فدي وظيفة النبي تبليغ الرسالة، إنما الهادي هو من؟ الله عز وجل. وكذلك وظيفة من يأتي بعد الأنبياء من أهل العلم تبلغ فقط، والهادي هو الله عز وجل. الرابع عشر، بيان أن شبهة الأقوام على رسلهم أنهم بشر، يعني كانت الشبهة الموجودة عند الجاهلية، كل ما يجي نبي أن أنت بشر، شبهة غريبة جدا، هم مش عايزين بشر، عايزين ملك، عايزين إيه؟ ملك، إزاي يكون بشر زينا يبقى رسول علينا؟ فمش مقتنعين هم بالأمر ده يعني. فكانت الشبهة أنهم إيه؟ بشر، وأن آياتهم سحر، واقترحوا عليهم نزول الملائكة والآيات الكونية الحسية، وردهم عليهم بأن آياتهم من فعل الله تعالى لا من كسبهم بقدرتهم. الأنبياء يردوا يعني الآيات دي بأمر الله، يبقى دي شبهة موجودة عند الجاهلية. الخامس عشر من الفوائد، منها كذلك بيان أن الرسل أن هداية الدين سبب لزيادة النعم وحفظها، كما أنها هي التي تنال بها سعادة الآخرة. يعني الأنبياء بينوا لأقوامهم أن هداية أو الهداية للزيادة في كل أو الهداية للإيمان هي سبب زيادة كل النعم وحفظها. يعني عايز تحفظ النعمة عليك بزيادة الإيمان والطاعة، تحفظ النعمة عندك. 16 ومنها كذلك الانتفاع بنصائح الأنبياء ومواعظهم الخاصة بكل قوم بحسب حالهم، ودي مهمة جدا لطالب العلم. أنت لما تتبع قصة الأنبياء، طبعا الأقوام اختلفوا، أقوام يتعاملوا بالسحر، وأقوام يتعاملوا بنقص الموازين، وأقوام يتعاملوا بالربا، فكل قوم قال له نصائح معينة خاصة بحاله، فليستنبط طالب العلم الأنبياء والرسل وهو بيقرأ القصص. كقوم نوح في غواياتهم وغرورهم وكيف عملهم نوح، كذلك آل فرعون وملئه في ثروتهم وعطوهم، عندهم المال والعطو الجبروت والظلم، كيف عملهم موسى. وقوم لوط في فحشهم وارتكابهم الرذيلة وكيف نصحهم لوط. فأنت من قصص الأنبياء تتمكن من أن تتعرف على الوعظ وفق الحال، يعني هؤلاء ماذا يصلح لهم، وهؤلاء على حسب حالهم. وعاد في قوتهم وبطشهم، وثمود في أشرهم وبطرهم، ومدين في تطفيفهم وإخسارهم لمكاييلهم وموازينهم، وبني إسرائيل في غدرهم وجمودهم. الفائدة 17 ومنها كذلك تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم. تخليد آثارهم يعني أنت كده وأنت بتقرأ عن قصص الأنبياء، يعني ده في تصديق تفصيلي بالأنبياء، أنت مطالب بالإيمان الإجمالي بالأنبياء جميعا، والقصص تزيدك بقى التفصيل، تتعرف على كل نبي وعلى قومه ومنهجه ودعوته، فبالتفصيل يزداد الإيمان، يزداد الإيمان. 18 ومنها مقارعة أهل الكتاب بالحجة، فأنت عندما تقرأ القصص تتمكن من الرد على أهل الكتاب بالحجة الدامغة. مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى، وتحديه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف والتبديل، كقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سورة آل عمران آية 93 بيان إزاي ترد على أهل الكتاب وتقرعهم بالحجة. 19 من ذلك محبة الأنبياء والمرسلين وموالتهم، وذلك من مكملات الإيمان بهم، وكذلك معاداة أعدائهم وبغضهم. ولا شك أن محبة الأنبياء من أعظم أسباب دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، المرء مع من أحب، حديث رواه البخاري وكذلك ابن الإمام أحمد وغيره. الفائدة 20 ومن ذلك أن الشاهد ينبغي أن يدري ويعلم ما يشهد به يوم القيامة، وهذه الأمة سوف تشهد لجميع الأنبياء يوم القيامة أنهم قد بلغوا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، سورة البقرة آية 42 بعد المئة الأولى. طب احنا أمة شهيدة على الأنبياء والرسل من قبلنا، طيب هنشهد إزاي ونحن لم نعرف قصصهم؟ يبقى القصة تفيدك ان انت لما تيجي تشهد يوم القيامة تشهد عن علم. تشهد عن ايه؟ عن علم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير، فيقول من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، سورة البقرة الآية 43 بعد 42 بعد المئة الأولى. والأمة الوسط يعني العدل، فما دمت أنت تشهد يوم القيامة فلابد أن تعرف على ماذا تشهد من خلال قراءتك للقصص القرآني. ستعرف قصة الأنبياء جميعا. عندنا ملحوظة مهمة جدا في القصة القرآني، أحيانا تتكرر القصة في أكثر من صورة وفي أكثر من موضع، تكرار. فتعال نتعرف على تكرار القصص والحكمة منه. من القصص القرآني ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة، وليكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون موضع آخر. طب التكرار ده إيه فايدته وإيه الحكمة منه؟ يعني أنا عندي كده أحيانا تجد مثلا قصة بتتكرر كثيرا جدا في أكثر من صورة، وفي قصة تيجي مرة واحدة فقط. أصحاب الكهف مثلا لم تأتي إلا مرة واحدة، فين؟ في سورة الكهف، بخلاف قصة سيدنا موسى. تجد كثير من السور تتكلم عن سيدنا موسى، قصة نوح، قصة إبراهيم. التكرار ده فايدته إيه؟ تعالوا نشوف. عندنا 5 فوائد لتكرار القصة في القرآن. 1، بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها. أدي أول واحدة مهمة جدا، إن القصة دي مهمة، فالتكرار يفيد الأهمية فتنتبه لها. 2، توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، عشان ترسخ في قلبك وتثبت عندك. 3، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. يعني القرآن المكي تجد القصة فيه يعني موجزة ولكن فيها شدة، بخلاف القرآن المدني في بقى تطويل وفي لين وفي سرد كده، عشان ده تطمين لأهل الإيمان، إنما الثانية كانت مقارعة لأهل الباطل. 4، بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. وكمان أنت الملاحظ أن تنوع القصة في أكثر من مجال، التكرار ده بتجد في كل مرة في وجه جديد، في موقف جديد، مش نفس التكرار في مكان، لا أبدا. هنا بينظر في وجه معين، يجي في مشهد تاني مشهد معين. يعني موسى تجد مثلا في صورة يجيب لك مشهد موسى مع السحرة، صورة تانية إيمان السحرة، صورة ثالثة يجيب لك موقف فرعون من السحرة، في صورة رابعة يجيب لك موقف موسى مع فرعون، في صورة خمسة يجيب لك موقف غرق فرعون ونجاة موسى. فسبحان الله، في كل تكرار في صورة جديدة، في مشهد جديد، في حكمة جديدة، في عبرة جديدة. 5، ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض، ما فيش تناقض أبدا. شوف كده التكرار ده لا تجد تناقضا أبدا، إن القرآن كلام من؟ كلام بخلاف كلام البشر. يعني لو إنسان بشر بيكتب، هيكتب قصة مثلا ممكن سردها من 10 سنين، لما يجي يتكلم عليه مرة تانية يحصل إيه؟ ينسى حاجة، يزود حاجة متناقضة، أو ممكن يرد كلامه اللي قاله قبل كده. شوف حتى جماعة القصاصين إياهم دول، تجد لما تقرأ في تاريخهم كده تجد له أعمال بعد زمن أنكرها ونقضها وكذبها وهو مش دريان، إنه مخلوق ضعيف. إنما القرآن كلام من؟ كلام الله عز وجل. بكده إخوة الإيمان والإسلام، يعني أخذنا مختصر عن القصص القرآني والحكم منه، عشان وانت بتقرأ القرآن أو بتقرأ في التفسير يكون عندك الفهم ده في القصة، فتحسن التعامل معها وتستخرج منها العبر والحكم والفوائد. وأرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.